وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التنبيه التاسع وهو آخر التنبيهات. إن شاء الله الكلام هم ليس فيه طويل، ثلاث محاضرات أو أربعة، وإن شاء الله ننتقل بحول الله عز وجل إلى الاستصحاب إن شاء الله. التنبيه التاسع: الأنحاء الأخرى لتعارض الضررين. تعارض الضررين له صور، له ثلاث صور. الأولى ما تقدم بحثها في التنبيه السابق، وهي أن يدور الأمر بين ضرر الإنسان نفسه كصاحب الدار وبين ضرر جاره. وتقدم مثال البالوعة مثالا لهذه الصورة، ولا حاجة إلى تكرار الحديث فيها بعدما تقدم في التنبيه السابق. الصورة الثانية، المهم أنا إذا أشير إلى الصورة الثانية لكن كررت هاي حتى إشارة يصير علما للصور لا أكثر. صورة ثانية: أن يدور الأمر بين ضررين في حق شخص واحد. يعني هناك شخص واحد هو يتضرر بأحد ضررين حتما، كما إذا فرض أن شخصا كان يمتلك طائرا ذا قيمة، ببغاء، بتوتي أو غير ذلك من ضمن الحيوانات لها قيمة، ودخلت في قفص، القفص همات ثمين والببتوتي همات ثمينة، ودار الأمر بين المحافظة على الحيوان ولكن بكسر القفص. تداشي الحافظ عليه يكون شنو؟ تكسر القفص. وبين العكس، إنه هنا يدور الأمر بين ضررين في حق الشخص المالك لهذا الحيوان ولهذا القفص، والمالك نفترض الآن واحد. فما هو الحكم؟ نريد أن نبحث هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة: أن يدور الأمر بين ضررين في حق شخصين آخرين، وأنا أجنبي عن الحمد لله أنا في مأمن أمنيا من الضرر، ويمكن أن نمثل لذلك بمن نمثل؟ بالمرأة الحامل التي يدور الأمر بين التحفظ على حياتها بقتل الجنين أو بالعكس، فإنه في هذا المثال يكون الطبيب الذي يتصدى للمسؤولية، والطبيب هو خطية بعد يتصدى للمسؤولية، يدور أمره بين ارتكاب هذا الضرر أو ذلك الضرر، اللذين هما في حق شخصين آخرين لا ولا ربط له بالضرر. إذن هذه حالة، هذه صور ثلاث للضرر، وقد أشار إليها جميعا الشيخ الأعظم في الرسائل رقم التسلسل 25 صفحة 467 من هذا الطبع الجديد قائلا: ثم إنه قد يتعارض الضرران بالنسبة إلى شخص واحد أو شخصين، فمع فقد المرجح يرجع إلى الأصول والقواعد الأخرى. كما أنه إذا أكره على الولاية من قبل الجائر المستلزم للإضرار على الناس فإنه يرجع إلى قاعدة نفي الحرج، أو فإنه يرجع إلى قاعدة نفي الحرج، لأن إلزام الشخص بتحمل الضرر لدفع الضرر عن غيره حرج. إلى آخر عبارته. فإن قوله قد يتعارض الضرران بالنسبة إلى شخص واحد إشارة إلى الصورة الثانية، وقوله أو شخصين إشارة إلى الصورة الثالثة، وقوله كما أنه إذا أكره على الولاية من قبل الجائر إلى آخره إشارة إلى الصورة الأولى، والتي مثلنا لها نحن سابقا بمثال البالوعة. وعلى أي حال يقع الكلام في الصورة الثانية والثالثة، عنوان جانبي صغير: دوران الضررين في حق شخص واحد. مثلنا لهذه الصورة بمثال القفص، و زيادة على ذلك نقول إن لهذه الصورة حالات ثلاث: الحالة ليس الاشتباه، بل حالات ثلاث، إن شاء الله ماكو تشحبات كثيرة. هذه ثلاث حالات للصورة اللي هي هذه الذي بدينا، الذي هي الثانية. الأولى أن يكون الضرران مباحين معا، الثانية أن يكون أحد الضررين مباحا والآخر محرما، والحالة الثالثة أن يكون كلا الضررين محرما. ولكن نبقى نؤكد زيادة توضيح، أريد ليشرد ذهنك، جميع هذه الحالات الثلاث ناظرة إلى دوران الضررين في حق شخص واحد. عنوان جانب صغير: الحالة الأولى. أما الحالة الأولى أعني الدوران بين ضررين مباحين في حق شخص واحد، فمثاله كما ذكرنا هو مثال القفص. وفي هذه الحالة يكون الشخص شنو نقول له هذا إذا أجى سألني؟ يكون بالخيار بين ارتكاب هذا وارتكاب ذا. لو إذ بعد فرض كونهما مباحين يلزم أن يكون الأمر كذلك، يعني يكون هو التخير. بعد واضح هذا ما بي فرد مشكلة. ولكن قد يطرح السؤال بلحاظ الحكم الوضعي دون التكليفي، كما لو فرض أن الذي أدخل الحيوان في القفص شخص آخر. يصير كذا بعض مرات شيء، اجوا خطار عندنا وذولا قاعد يلعبون ويا البيبيتوتي وما ادري شلون دخلت القفص، من ايده زبقت ودخلت القفص، ودار الامر بين قتل الحيوان او قاتل وبين كسر القفص. فالسؤال عن ما يضمنه ذلك الشخص، وإلا فمن حيث الحكم التكليفي لا إشكال بعد فرض إباحة الطرفين. وفي الجواب نقول: إذا فرض أن مقدار الضمان بلحاظ كليهما واحد بأن كان قيمة القفاص تساوي قيمة الحيوان، فيضمن ذلك الشخص الآخر القيمة التي هي متساوية حسب الفرض ولا إشكال. فبالتالي إما أن صاحب الحيوان يقتل الحيوان أو يكسر القفص ويطالب ذلك الشخص بالقيمة، يقول يلا اعطيني القيمة وهي واحدة حسب الفرض، هذا هم لا إشكال فيه في قاعدة الإتلاف أو قاعدة التسبيب. شو يسوي هو الذي سبب هاي المشكلة؟ بعد سنسميها قاعدة الإتلاف، قاعدة اليد، قاعدة التسبيب، الأمر سهل. وأما إذا فرض أن قيمة أحدهما كانت أعلى من الآخر، من قيمة الآخر، وفرض أن المالك انتخب الذي هو أخف قيمة وأقل قيمة، مثل القفص كان أقل قيمة فقال خل أكسر القفص، فكسر القفص، فيضمن له ذلك الشخص القيمة الأقل، وهو واضح أيضا لأنه لم يسبب لأكثر من ذلك. وأما إذا فرض أن المالك انتخب قتل الحيوان الذي قيمته أكثر، نفترض هيك سهلا، فهل يجوز له المطالبة بقيمته، بقيمة الحيوان التي أعلى من قيمة القفص؟ قد يقال نعم، له الحق في ذلك ببيان أنه ببيان أن ذلك الشخص الآخر قد سبب إلى الجامع بين المطلبين، يعني الجامع بين قتل الحيوان وكسر القفص. وكل فرد إذا أتى به المالك يكون مصداقا علما لذلك الجامع الذي سبب إليه ذلك الشخص. فإذا اختار المالك تشخيص الجامع في الأشد قيمة فيثبت على ذلك الشخص الآخر القيمة الأشد الأعلى. هذا ولكن المناسب ضمان القيمة الأقل لوضوح أن ذلك الشخص إنما سبب بفعله إتلاف القيمة الأقل، أما القيمة الزائدة فهو لم يسبب إليها. فعلى هذا الأساس لا يضمن ذلك الشخص إلا القيمة الأقل. وإن شئت قلت لو نظرنا من الزاوية الفلسفية فربما يكون الحق هو الأول، لأن ذلك الشخص سبب إلى الجامع والجامع يصدق بكل واحد من الفردين. فلو اختار المالك القيمة الأشد ثبتت على ذلك الشخص الآخر، إلا أن هذا كما قلنا يتماشى مع الزاوية الفلسفية. لن ندخل عناصر ماذا أخرى. وأما إذا نظرنا من الزاوية العقلائية فالعقلاء لا يرون أن ذلك الشخص الآخر قد سبب إلى إتلاف القيمة الأشد، فلا موجب لضمان القيمة الأشد. وحيث إن مدرك الضمان هو السيرة العقلائية، إذ هي المدرك لقاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، أو على اليد ما أخذت حتى تؤد، أو من سبب إلى إتلاف مال غيره فهو ضامن له. إن هذه القواعد وما شاكلها ليس لها مستند إلا السيرة العقلائية والارتكاز العقلائي. فعليه يلزمنا أن نتماشى مع السيرة والارتكاز العقلائي دون ما تقتضيه الفلسفة، وهذا مطلب ينبغي أن يكون واضحا. هذا كله هو ذاك يقول أنت الجامع سببت ماذا إلى الجامع، بعد يبقى حينئذ أنا أنتقب الجامع عريضا في هذا الفرد مرة. في إذا نمشي من زاوية فلسفية يقصده جامع، والجامع يصدق يجوز، لا هو هذا يقول. فإذا انتخب القيمة الأشد، لا هو إذا انتخب المالك أن يقتل الحيوان وبعد حقق الجامع في هذا، فيقول له حينئذ أضمن للقيمة. بس هذا حكي قلت من الزاوية اي بالتالي حينئذ لا انتم قاعد تقولون انه يضمن ماذا؟ هو ادخل الضرر على نفسه. انت ليش العقلاء يرون انه انت ادخل، بل هي من الزاويه الفلسفيه، اما من الزاويه العقلائيه لا، انت ادخلت الضرر على نفسك. ها احسنتم، يعني العقلاء لا يرون له حق الاختيار. اي بالتالي العقلاء نتيجه هذا الذي اعيده. نعم استدرك هذا اخ الاستاذ قبل ان ادخل في الحاله الثانيه. نعم استدرك واقول لو فرض ان المالك للحيوان كان يجهل ايش كان يجهل؟ ان قيمة الحيوان اعلى، وكان يتصور انها مساوية او اقل، وتبين بعد ذلك اشتباهه وأن قيمة الحيوان هي الأعلى، فهنا ربما يمكن أن يقال من الزاوية العقلائية أيضا يقال إن ذلك الشخص سبب إتلاف هذا الحيوان الذي قيمته أعلى، فإن الجهل له دور، له دور وموضوعية ومدخلية في حكم العقلاء. ربما يقال هذا وهو شيء له وجاهة. هذا كله في الحالة الأولى. الحالة الثانية عنوان جانبي صغير، الحالة الثانية، وأما إذا كان أحد الضررين مباحا والآخر محرما، كما لو فرض أننا بنينا على أن قتل الحيوان محرم بينما كسر القفص ليس محرما، وذلك بأن نغض النظر عن حيثية التبذير، فإنه قد يقال كسر القفص أيضا هو محرم لأجل أنه تبذير للمال. إنه لو غضبنا هذه من هذه الناحية، غضبنا عن هذه الناحية، أو فرضنا أنه ما دام هناك مبرر عقلائي للكسر فلا يصدق عنوان التبذير، فلا حرمة من هذه الناحية، أي من ناحية كسر القفص، ولكن قتل الحيوان هو محرم. إنه لو بنينا على ذلك، ومن باب الجملة المعترضة، سعيد فالدحشاية أريد أحكيها وإن كان مو موردها هنا، لكن هذه فرد فائدة علمية لا بأس بها. بعض الأشياء قد مورد ما إلها إلا بهتش مناسبات. قد نسأل هذا السؤال، هل قتل الحيوان بقطع النظر عن حيثية التبذير، قتل الحيوان هل هو محرم إذا كان بريئاً؟ كقتل القطة، القطط الآن القطط الذي موجودة نقتلها، أو قتل الكلاب إذا لم تكن مؤذية، مفد مرة مؤذي يجي عضنا هذا ويوحوه ما يخلينا، هذا قضية ثانية مؤذي. أما إذا لم يكن مؤذيا كالقطة والكلب وما شاكل ذلك من الحيوانات، بعضهم يسأل هذا السؤال، هل هو جائز أو لا؟ ما هو نظركم؟ الطبيعي إذا لم يكن ملكا للغير، وأما إذا كان ملكا للغير فهذا تصرف في ملك الغير. لا كلامنا على أنه ليس ملكا للغير وإنما هو سائل، وأنا أشتهي هاي القطة ألزمها وأقتلها، أخلي لها سم وأقتلها، أو هذا الكلب أخلي له سم وأقتله، وما شاكل ذلك، هل يجوز أو لا يجوز؟ الجواب نعم، إنه لا دليل على الحرمة، إنه لا دليل على الحرمة، إذ الدليل ورد في قتل النفس المحترمة عن الإنسان، أما قتل الحيوان لا دليل يدل على حرمته، بل إذا أكو دليل نلتزم، لكن ما أكو دليل على ذلك، فيكون مجرا للبراءة. ولكن طبيعي هاي قضية تبقى شنو بيناتنا أمام الناس، ماذا لا نقول ولا ذا قلنا أمام الناس شنو ها، فإحنا لما يسألون يكون نجاوب شنو جواب دبلوماسي، هاي القضايا هم يكون تلتفت له، تقول له هذا يتنافى مع العاطفة الإنسانية لا تفعل هذا، هيك يقول له، مو تقول له شنو يجوز، التفتوا هاي هم قضية ينبغي الالتفات له. على أي حال، فالمقصود لو فرض على أنه أرجع إلى صلب الموضوع، لو بنينا على أن قتل هذا الحيوان محرم بينما كسر القفص ليس بمحرم، فما هو الحكم؟ لا إشكال فيه أنه ينبغي اختيار المباح، ولا يجوز اختيار الفرد المحرم، وهذا واضح. ولكن لو فرض أن المالك اختار قتل الحيوان الذي هو فرد محرم، فهل ذلك الشخص الآخر الذي أدخل الحيوان في القفص هل يثبت في حقه الضمان أو يتمكن أن يحتج ويقول شنو ويقول؟ إن عليك انتخاب الفرد المباح، فأنت لماذا اخترت الفرد المحرم؟ أنا لا أضمن لك شيئان، والمفروض هما متساويان من حيث مفروض هالشيء، والمفروض أنهما متساويان من حيث القيمة، لكن حجة ذاك أنه أنت كنت مأمور بأن تنتخب فرد المباح، مأمور شرعا بذلك، لا افترض على أنه سأل أن تساوي، ما لنا شغل السهالة حالة ذلك، لا تساوي فهنا في حالة التساوي قد يحتاج ذلك الشخص بأنك مأمور شرعا بانتخاب فرد المباح، فإذا على هذا الأساس أنت حينما اخترت الفرد المحرم فأنا لا أضمن لك شيئا لأنك فعلت خلاف ما تؤمر به، فهذا صدر باختيارك فلا ضمان، قد يقال هكذا أو يخطر إلى الذهن هذا المطلب، ولكن يجاب أنه بالتالي هو ملزم، هو بالتالي ملزم، من ملزم؟ يعني المالك ملزم بأن يفعل أحد الضررين، وذات بالتالي قد أوقعه في أحد الضررين، وصحيح هو آثم حينما انتخب الفرد المحرم، إلا أن هذا لا يعني أنه لم يوقعه أي ذلك الشخص الآخر لم يوقع المالك في الضرر، إنه قد أوقعه بالضرر، وإن أثم المالك في انتخاب الفرد المحرم فالضمان يثبت عليه أي على ذلك الشخص الآخر حتى وإن انتخب المالك الفرد محرم، بقية الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.